أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن دائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نقطة مهمة باعتبار أن هذا البحث في كتاب الاحتجاج كمثل ننطلق منه إلى مباحث عديدة إن شاء الله بعون الله وتوفيقه وبركات النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. نقطة مهمة في بحث الأديان والمذاهب استفدناها من الاحتجاج الأول المروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أن الأديان في اصطلاح أو في استعمال الروايات وفي استعمال الشرع، ولا يبعد أنه ينطبق على المعنى اللغوي والمعنى الماهوي حتى الفلسفي، أن الدين ليس كما الآن يصطلحون عنه فلاسفة الغرب أو الفلاسفة المحدثين، هو خصوص مرتبط بالسماء والمنهاج الذي هو مرتبط بالسماء، بل الدين كما في تعبير الإمام الصادق حيث قال أنه اجتمع يوما عند رسول الله صلى الله عليه وآله أهل خمسة أديان، اليهود والنصارى والدهرية. الدهرية مع أنه كانوا ماديين، الدهرية نوع من المذهب المادي كما مر، وهم الذين ينفون الرب والجنة والنار ويقولون ما يهلكنا إلا الدهر.
من
لا الظاهر انه يعتبر اطلاق، لان الان والثانوية الان فهنا اتفاقا تغليب على العكس، الدهرية ماديين، الثانوية أيضا هم ليس دين سماوي ومشركو. لا مع ذلك المقصود ليسوا دين سماوي، المقصود كدين سماوي مشركو العرب أيضا ليس دين سماوي، فمما يدلل وفي موارد كثيرة طبعا في إطلاق الدين على كل رؤية اعتقادية، وهذا تعريف الدين لغة وفلسفيا يطابق هذا الاستعمال الروائي والسماعي الشرعي، لأن الدين بمعنى الالتزام والانقياد، فالمادي ينقاد لهذه الرؤية الكونية، ينقاد لهذه الرؤية الكونية، من ثم يصح إذا إطلاق الدين والتدين والالتزام والانقياد والالتزام لهذه الرؤية في كل مجالاته. فإذا نفس معنى الدين بما له من معنى لغوي من الطاعة والتسليم والانقياد صادق على كل من يلتزم مبدأ ورؤية الشيوعي مثلا، الاشتراكي مثلا، الملحد، الثانوي، غيره يلتزم برؤية، فبالتالي يبني على ذي الرؤية في مجالات عديدة. فإذا هذا الالتزام وهذا الانقياد نوع من الطاعة لهذه الرؤية إذا، ونوع من التسليم لها، فبالتالي يسمى دين هاللحاظ فيكون تام. وجه آخر لكون الدين غير ما هو مصطلح محدث الآن عند فلاسفة الغرب أو حتى ثقافة الشرق، لأن الدين فقط ما يمت بالسماء، بل الدين هو كل رؤية أيديولوجية اعتقادية كونية. وجه آخر ذكر في الفلسفة بعد، وذكر في علوم الإنسانية، وذكر في العلوم القانونية وفي علوم الاجتماع الحديثة. هذا الوجه وهو أن كل رؤية كونية هي تتصدر من مسيرة الإنسان ومسيرة المجتمع، ثم تتولد من هذه الرؤية مهما كانت، سواء كانت رؤية مادية، رؤية إلحادية، رؤية صبائية، رؤية سماوية، يعني مزيجة من السماء والوضع، أو رؤية بشرية بحتة وما شابه ذلك. أي رؤية كونية للكون لتفسير الكون هذا الكون المادي وما أو غير المادي حتى إذا اعتقد به. تفسير الرؤية الكونية اللي يسمونها إيديولوجيا أو عقيدة أو ما شبه ذلك، هذه تتصدر مسير الإنسان ومنطلق الإنسان ومسار الإنسان. ومن هذه الإنسان تتولد من هذه الرؤية الكونية الرؤية عند الإنسان طبعا هذه الرؤية الكونية هي منظومة من الرؤية ومن الآراء أو من المعتقدات أو من الإدعانات ومن القناعات التي يقتنع بها الإنسان والإدراكات. تتولد من هذه المنظومة في الرؤية الكونية رؤية أخرى في المحطة الأخلاقية أو في البيئة الأخلاقية للإنسان، وتسمى المنظومة الأخلاقية أو منظومة السير والسلوك على اختلاف المدارس في الأخلاق وفي السير والسلوك في جانب الإنسان. هذا التولد قام عليه البرهان، هذا التولد والترتب قام عليه البرهان، سواء برهان فلسفي، برهان قانوني، برهان حقوقي، برهان في علوم الاجتماع أو في برهان في علوم الإنسان. أحد الوجوه لهذا الترتب، أذكر الترتب الثالث لهذا طبعا، ويترتب من خلق منظومة أخلاقية، يترتب من عند ماذا؟ خلق منظومة في الأعمال، قوانين القانون يعني التقنين والقانون بمراتب ثلاث. قام البرهان على التراتب بينها الطولي، مبدأ الرؤية الكونية الاعتقادية، ثم صفات الإنسان وأخلاقه وجوانحه، ثم طبعا هذا إجمال التقسيم ثلاثي، وإلا في نفس التقسيم في كل قسم من التقسيم الثلاثي أقسام أيضا بينها مراتب تبين تفاصيل أكثر، ولكن بنحو إجمال الآن نحن نذكره. ثم يترتب أعمال الإنسان. هذا التراتب بين المقاطع الثلاثة بين أقسام الثلاثة قام عليه البرهان. البرهان أحد البراهين على ذلك، طبعا لازلنا في نفس الوجه الثاني، أحد البراهين على ذلك ما هو؟ هي نفس طبيعة التركيبة الوجودية للإنسان. الإنسان مصمم في تركيبة الوجودية بهذه الطريقة. أي طريقة؟ طريقة أن الإدراك هو برج التحكم في وجود الإنسان، العقل،
الإدراك.
نعم، الإدراك هو برج التحكم ومنطلق التحكم لدى الإنسان. و سواء العقل العملي، العقل النظري، هذه المباحث التي ستأتي إن شاء الله في المباحث بعد مفصلا. من ثم حينئذ رئيس فريق القوى الإدراكية عقل الإنسان وإدراك الإنسان، ورئيس فرق القوى العملية في الإنسان العقل العملي. أيما كان الإدراك له نوع من التحكم حتى في فريق مجموعة القوى العملية للإنسان، سواء الإدراك الحصولي أو الإدراك العياني، الإدراك الحصولي أو الإدراك العياني. فبالتالي إذا رؤية الإنسان سواء كانت رؤية شهودية أو رؤية حصولية هي التي تتحكم في الإنسان. ولذلك الفصل الأخير في الإنسان هو الناطق، الإدراك، عامل الإدراك الشهودي العياني أو الإدراك الحصولي. هذا الإدراك يتحكم في الإنسان، فالإنسان موجود ناطق، يعني الفصل الأخير فيه المتحكم المهيمن هو إدراكه. فلذلك الرؤية الكونية إذن تكون في الإنسان. بعد ذلك تأتي أفاعيل النفس العملية وإن كانت موجودة بإدراك، هي منطلقة من قناعات إدراكية، منطلقة من ماذا؟ من قناعات إدراكية. بعد ذلك تأتي أفاعيل البدن. طبعا أفاعيل النفس تخلق حالات، خواطر، حالات، صفات، اللي هي تقسيم داخل القسم الثاني اللي هو الأخلاق. والمقطع الثالث وهو الأعمال أيضا فيه تفاصيل وتقاسيم، لكن عموما هو أفعال البدن، أفعال البدن فردي، أخلاق الفردية أو أسري، أخلاق الأسرة أو اجتماعي، سير قوانين اجتماعي، أعراف، سيرة ثابتة أو حالات خاصة. بالتالي تأتي تقسيمات الأعمال، لكن المقاطع الرئيسية هي ثلاث، داخل كل مقطع تقاسيم عديدة، وتنشأ المدارس والعلوم بتبع هذا. العلوم التي ترتبط على حال بالإنسان أو بما يحيط بالإنسان ترتبط بهذه التقاسيم والمقاطع الثلاثة. فإذا سبب تراتب هذه المقاطع الثلاثة وانجبار الإنسان لكون سيرة الوجودي على وفق هذا التراتب هو بهذا السبب، أن نشأة الوجودية بهذه الطريقة، نشأة الوجودية بهذه الطريقة. فإذا الوجه الثاني اللي ذكرنا فيه براهين متعددة ذكرت في علوم يعني أشرنا إليها فقط بمقدار مجرد الإشارة، هو الإنسان إذا أن هذه المراتب مترتبة على بعض على بعض، الرؤية الكونية الإدراكات، ومن ثم تشكل المنظومة، من ثم تأتي المقطع الأخلاقي أو الصفات في النفس أو في النفس، من ثم يأتي موقع البدن. فإذا الروح والنفس والبدن بينهما تراتب، الروح منطلق مصدر مبدأ، ثم النفس كون نفسية وما شابه ذلك مقطع الثاني، ثم البدن. فلذلك ذكروا هذا المطلب بعد القراء سنتخذ كوجه ثالث أو غير أو نذكر انضماما، أن الفعل يولد صفة، تكرار الأفعال يولد صفة، وتكرار الصفات يولد اعتقاد، كما يشير للآية الكريمة التي استشهدت بها عقيدة بن هاشم، فكان عاقبة الذين أساءوا السوء عمل أن كذبوا بآيات الله. طبعا كيف إذن صار المصدر العمل؟ لا، في الواقع هذا لا يعني عدم التراتبية التي ذكرناها، وإنما يعني أن هناك فعل فعال متبادل، لكن لابد أن يمر بهذه المرتبة، قوس نزول وقوس صعود، نزول من إدراك الإنسان إلى صفاته إلى أفعاله، وصعود من أفعال الإنسان إلى صفاته إلى اعتقاداته. كثير من الموارد القرآن الكريم يؤكد في قوس الصعود وهي قوس الآخرة، قوس منازل الآخرة، أعمال الإنسان تؤثر بعد في صفاته حالاته خواطره عاداته في الأعمال، أفعال غير العادات تأتي إلى صفاته ثم أو حالاته خواطره، ثم تأتي إلى اعتقاداته وقناعاته. طبعا حتى في الاعتقادات والقناعات والمنظومة الرؤية المنظومة الرؤوية الكونية الاعتقادية فيها تفاصيل، فيها تقاسيم كثيرة مذكورة في محلها في علوم عديدة الآن نحن لسنا في صددها، وكذلك في المقطع الثاني في تقاسيم وحالات عديدة وفي المقطع الثالث، لكن في حالة ذهاب وإياب نزول من إدراك إلى حالات النفس إلى الأفعال والعكس كذلك. لذلك على وفق هذه البيانات العديدة، هذه مذكورة في العلوم الإنسانية، مذكورة في علوم الاجتماع، مذكورة في علوم الحقوق والقانون والأخلاق، مذكورة وفي علوم الفلسفية موجودة، الحكمة العملية والحكمة النظرية كليهما موجود. على وفق حينئذ هذه المدارس العديدة والمناهج العديدة والمناهج العديدة يتبين أن الرؤية الكونية، الرؤية في الإنسان وقناعة الإنسان وإدراك الرؤية الإجمالية الكونية حول الإنسان، هذه إذن تخضع وينقاد إليها بقية قوى الإنسان ومساره، وبالتالي في المجتمع ما كذا، إذا اضطربنا في الإنسان الصغير وهو الفرد نروح للإنسان الكبير أو المجموعي وهو المجتمع، نفس الشيء الرؤية ثقافة مهمة، ثم تأتي عادات والتقاليد كصفات عاصر قبل عادات والصفات من صفات المجتمع وأخلاقياته، ثم تأتي عاداته وتقاليده. فأيضا الهندسة في الإنسان المجموعي الاجتماعي الكلام نفسه تمر بنفس هذه المراتب. فمن ثم إذا الرؤية الكونية دين، يعني حتى المادي، حتى الذي يقول أنا لا أدين بأي دين، نفس عدم الديانة بأي دين هو من حيث لا يشعر يدين بهذه الرؤية ويلتزم بها ويبني أخلاقه ويبني قوانين عليها. لذلك مفروض أن فرويد أو غير فرويد اللي يبني على ثقافة الجنس أو اللي يبني على ثقافة الحال، بالتالي لذلك انتشر الماديين الرأسماليين منظومة الأخلاق لديهم بنوها على ماذا؟ على المصلحة المادية، في مصلحة مادية فإذا الصداقة، في تقاطع في المصالح، في عداء، في قوة. فإذن في هو الأفضل، هو الأكمل في الإنسان. القوة المادية هو الأكمل. قديم في الفلسفة ما قبل اليونان باعتبار نوع الطبيعة، الإنسان كامل ماذا يعتبره؟ حتى في اليونان الإنسان كامل يعتبره ماذا؟ الإنسان كامل هو الإنسان البهلوان البطل القوي المادي، هذا هو الأكمل، هو الأفضل. جت بعدين رؤية الأديان، صار لا، الإنسان كامل حتى في دين الإسلام الإنسان كامل هو القديس. جت الآن رؤية لا، ممزوجة بين المادة، الفلسفة الحديثة ممزوجة بين المادة وبين الفلسفة القديمة، أصبح الإنسان كامل هو من في الفضاء الأقصد، أصبح الإنسان كامل هو المهندس الحياة أو بين الحياة والآخرة أو الحياة أصبح. فنشوف نشوف حتى إذا أمثولة الأخلاق، نموذجية الأخلاق، قدوية الأخلاق تعتمد على الرؤية الكونية. الرؤية الكونية هل هي الطبيعة الأصل، هل هي وجود الله واللاهوت، أو هو الوجود المادي الممزوج بما وراء المادة. المقصود على الحال، فمن يقول أنا لا أدين بأي دين ولا أدين لا أتقيد، هو نفس عدم التقيد، هو بلاغ لا يتقيد برؤية معينة يضفيها على المنظومة الأخلاقية، ويضفيها بالتالي المنظومة الأخلاقية هي التي تهيئ أرضية الحقوق. نعم، يعني الالتزام بالرؤية هذه فطرة، ما يمكن الإنسان أن يحيد عنها. شبيه ما ذكرناه في بحث الإمامة وفي بحوث حتى عدالة الصحابة وغيرها، أن الذي يريد أن يلتزم أن ما بعد النبي خاتم الأنبياء ليس هناك عصمه، هم ألبسوا العصمة لآخرين مضطرين إليها، إلى الصحابة لابد أن يقولون أن الأقل دائرة معينة من الصحابة ما يمكن أن يتلاونهم الخدش أو النقل فوق الاعتراض مثلا. هم لماذا؟ لأن دي حلقة بين الأجيال وبين النبي، لابد أن تكون موجودة. الإمامة كونها ضابطة عصماوية مقننة لا يعتريها الريب، هذه ما يمكن فقدها في منهاج البشر. لا يقولها لسانان،
هذا لازم
لسبب. اي نعم، هم لا يقولونها لسانان لكن يلتزمون بها ماذا؟ عملا، يلتزمون بها عملا. لا تعطون لها حصانة خاصة. المنتقد لأفضل من قالوا بأفضليته يعتبر زندقة مثلا، يعتبره كثير من الناس يعتبره زندقة أو يعتبره كيت كيت كيت. ففي الواقع هذا نفس بحث الإمامة عندما ذكرنا أنه هو بعض الأمور الفطرية، سواء في أصل الدين أو في التوحيد أو في الإمامة، قد يهرب منها الإنسان من جانب ولكن يعود وينتزل بها بجانب آخر في ضمن مصادق أو ألبسة أخرى. فلذا الصحيح، وهذا بحث قلنا إنصافا إذا تدبرنا فيه من الروايات أهل البيت بل من الآيات الكريمة كذلك، نستطيع أن نخرج بتعريف جديد لمعنى الأديان والدين غير ما هو الآن في علوم الأديان والمذاهب مصطلح عليه. لأن في علوم الأديان والمذاهب الآن مصطلح عليه فقط ماذا؟ لدينا نزعة سماوية أو نزعة غيبية. طبعا قد يوسع التعريف من الأديان من نزعة سماوية، لا نزعة غيبية، وإن لم تكن يعني شريعة سماوية وما شابه ذلك. لكن الصحيح أنه هو، أما غيرهم في المادية كذا لا، لكن الصحيح لا، أن العلمانية دين في رؤيتها الكونية، المادية في رؤيتها الكونية دين، دين من الأديان. بمعنى أنه هو، لذلك القرآن الكريم ذكرنا في البحث الصابئة، في البحث الفقه الصابئة، في لغط كثير سواء عند الموسوعات الأديانية الحديثة أو الملل والنحل اللي هو موسوعات أديانية قديمة، أو الحقيقة الصابئة. الشيء اللي توصلنا إليه ولعل له مشروع بشواهد، وإن شاء الله الأخوان هم يلحقون بهذا البحث سنتدوينهم في ذاك المطلق، أن الصابئة عبارة عن علمانية قديمة، يعني لا يرفضون الدين السماوي بالمرة ولا ينصحون إليه تماما، بل يمزجون بين الفكر الإنساني البشري الوضعي وينتقون من الدين ما يروق لهم حقيقة الصابعة. ولذلك مروا بأدوار تاريخية كثيرة وما شبه ذلك، الآن نسمع في صدد استعراضها، قد يجي الوقت المناسب نستعرضها. في الحقيقة الصابعة هي علمانية، مع ذلك القرآن الكريم والروايات تسميها دين، لأنه نمط من الرؤية أن مثلا الدين جانب الروحي، أما الجانب السياسي ليس بصوب الدين. أن اللاهوت أو أن السماء ما تتدخل في عالم الأرض ونشأة الأرض ولا عالم المادة، يعني رؤية، رؤية من الرؤى مرتبطة بالرؤية الكونية، في تفاصيل الرؤية الكونية يؤمن بوجود الإله الواحد، يؤمن بوجود التوحيد ما شابه ذلك، لكن يقول التوحيد لا يتدخل في عالم المادة، عالم المادة له معادلاته هي التي تتحكم في نفسه. مثلا الشرعية بحث آخر، الشرعية أمر آخر.
إذا أكو إصطلاح للدين في نظر
القرآن، لا الشرعية شيء آخر شيخنا. الشرعية القرآن حتى للنصارى واليهود الذين حرفوا دينهم يطلق عليهم أنهم دين، لكنهم دين حرف، دين حرف. كون الدين محرف أو موضوع بالأساس من البشر أمر وغير مشروع، أمر. وكون الدين أصلا دين، يعني دين معنى يعني الذي يتبعه يدين به، يطيعه، ينقاد به، يلتزم به، يرسم منظومة حياته الاجتماعية الأسرية الفردية أخلاقا حقوقا قانونا على وفقه، هذا لا ما له مفهوم. هو اللغوي ذكرني الذي ذكرت عني هذا
المطلب،
إذا عن بارك الله، يختلف عن اصطلاح الفلسفات الحديثة الغربية والفلسفات علوم الأديان والمذاهب، أنهم يعتبرون الدين فقط وفقط ما يمت إلى السماء أو فيه نزعة غيبية. أما إذا لم تكن فيه أي نزعة غيبية ووضع من البشر تماما رؤية معينة، يقول هذا ليس بدين، هذا لا دين. لا، نقول هذا دين، لا دين هو في الواقع لا دين خاص، لا دين سماوي، لأنه لا دين مطلق. فرقا بين أن نقول لا دين يعني لا دين مطلق، وبين لا دين مطلق ما يمكن الإنسان أن يخرج منه. أما لا دين سماوي نعم، لا دين برؤية غيبية نعم، أما هو دين، هو دين يدان به، يدين به. لذلك أحد معاني الدين أن يداين الآخرين ويستدين من الآخرين بذلك، يعني في تعامل أو في تعاطي يلتزم بذلك. هو طبعا إذا كان صاحب رؤية مادية أو صاحب رؤية علمانية أو صاحب رؤية ممزوجة أو صاحب رؤية بوذية أو أي شيء من الرؤى المعينة، بالتالي هو يريد أن يرسم حتى تعاشر الاجتماعي الدولي السياسي الداخلي الأسري الفردي، يريد يرسم على ضوء طبس الرؤية. بالتالي لا محالة إذن الدين يكون كما يشير للقرآن الكريم ويشير للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله ويشير لأئمة أهل البيت، وهو يطابق الرؤية المعنى اللغوي والمعنى الفلسفي والمعنى العقلي، أن الدين يعني أي رؤية يكون بها الإنسان، صائبة خاطئة ناقصة كذا ضيقة عام. لذلك لطيف الفلسفة أيضا يعبرون عن النظرية المادية فلسفة مادية، لأنه يقول ليس بفلسفة، فلسفة فلسفة مادية، قالت الأمر هي فلسفة ويقول كانت مادية، فلسفة طبيعية، فلسفة روحية، فلسفة ملائكية، فلسفة سحرية، في فلسفات مختلفة. أما أنها ليست بفلسفة، لا، على فلسفة من الفلسفات تفلسف، يعني تبرر مناشئ انطلاق ما تلتزم به في المقاطع الأخرى من تلك الرؤية. فالصحيح هذا أمر مهم حساس بيضفي ظلالة على مباحث كثيرة ستأتي لنا، أن إذا تعريف الدين ليس يختص بماذا؟ بما ينتمي إلى السماء، بما يكون نازل من السماء، بل الدين أعم، يعني بمعنى أنا لا أقول ليس هناك إطلاق أخص للدين بمعنى ما نزل من السماء، يعني دين السماء لا نعرف أن هذا السماء موجود في القرآن وموجود، إن الدين عند الله الإسلام وله أسلم في السماوات والأرض، هذا لا ريب فيه. لكن هناك استعمال أعم وناظر إلى الطبيعة البشرية، أن الطبيعة البشرية ما يمكن أن تنطلق إلا من نوع من الرؤية الكونية وتلتزم بها وبالتالي تمشي على وفقها. فإذا الممكنين للديانات في الواقع ممكنين للديانات خاصة لأنه أصل الديانة يستطيع أن يتذكرونها. وجود الإنسان طبيعته ما يمكن أن يتنكر إلى إقرار والتسليم بدين معين والقياد إليه والالتزام به ثم الانطلاق في مجالات أخرى على وفقه. هذه نقطة مهمة في بادئ حاضر البحث مرت بنا ولا بد أن نسجلها بشكل مركز طويل من تفتيه. في هذه الرواية على إتحال نعم، واللطيف أن انظروا مشركو العرب الجاهلية لما النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يصحح المسيرة البشرية إلى مسيرة إلى يتبع ماذا قالوا؟ قالوا صبأ عن دين أجداده، اعتبروا دين نفس هذا دين نوع من الديانة. طبعا هم يدعون أنهم على دين إبراهيم الخليل وحنيف ما شاء الله صبأ. فلما جرت بل أنت انظر الآن أي مجتمعات بشرية عندهم رؤية معينة، إذا أراد أحد أن يغير النهج لهم عليه حتى الماديين يقولون بأن هذا يخرب الثقافة أو يعني الصبائية الجديدة، يعني يصبح عن ما كان يمرق عن ما كان يمرق عن الرؤية، مما يدلل على أنه تعريف الدين ارتكازا حتى في الاستعمال البشري متوسع فيه. على كل هذه الشواهد الآن ذكرناها عديدة كثيرة لأن يكون معنى الدين هو معنى عام لا يختص ولا يتضيق ولا يتقيد فقط بما يمت ويمس بالسماء سواء بنحو محض أو بنحو مهزوز، لا حتى لو كان خالصا من وضع البشر الكلام. بادئ في بدء طبعا قالت اليهود نحن نقول عزير ابن الله. انظر المطارحات الأديانية الآن بين هاي الأديان الخمسة مع دين الإسلام الذي أتى به النبي صلى الله عليه وآله، وهذه بادرة مهمة نلتفت إليها. فقالت اليهود نحن نقول عزير ابن الله وقد جئناك يا محمد لننظر ما تقول، فإن تبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل وإن خالفتنا خصمناك. وقالت النصارى نحن نقول إن المسيح ابن الله اتحد به وقد جئناك لننظر ما تقول. ذكرت في البحث السابق وأريد أكرر للترتيب المطلب، سيرة النبي وأهل بيته على الاحتجاج مع أهل الأديان وأهل المذاهب قد يعطي معطية مهمة لتفسير الجهاد. كما تدرون هالأيام بعد الفاطة برعونة وعنجهية حمل حملة على سيد الأنبياء وعلى دين الإسلام، وأن سيد الأنبياء أسلوب السيف ونشر السيف وما شابه ذلك. وذكرنا أن كثير من الباحثين المصريين وغير المصريين قديما وحديثا بيّنوا بأن حروب الرسول صلى الله عليه وآله كلها لم تكن على نهج الخليفة الأول، يعني توسع دار الإسلام في عهد الخليفة الأول الفتوحات والخليفة الثاني والثالث أو بني أمية وبني العباس ليست متطابقة مع نهج انتشار الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا أمر بات حتى كثير من المثقفين عند أهل السنة يذعنون بذلك، لأن حروب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالدقة بحسب القراءة الحقوقية الحديثة حروب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالقراءة القانونية الحديثة أو الفلسفات الحديثة هي كلها لها غطاء دفاعي لا غطاء عدواني، لها غطاء حقوقي دفاعي. بدر أفرض مسلم بدر في الحقيقة المشركين صادروا أموال المسلمين في مكة، العدل الباب ما يفتهمه أخذوا المشركين يغيرون على المدينة المنورة. إذن القصاص موجود الرسول. نعم بالصلاح الفقه الشرعي الآن قد نسمي هذا جهاد غزو لأن ابتدأ الرسول بالحرب، لكن هذا الابتداء ابتداء مثل ما نقول حرب وقائية أو مو حرب وقائية، حرب قصاصية دفاعية، غطاءها الحقوقي موجود. فهذه بدأت هي أول غزوات النبي، أول حروب النبي صلى الله عليه وآله، مبرراتها الحقوقية واضحة في الفلسفات الحديثة وفي ماذا وفي أيضا الحروب الحديثة والمنطق الحقوقي الحديث. نأتي لأحد، من واضح كانوا المشركين هم اللي بدأوا حتى عسكريا لأنه بدأهم النبي. نأتي للأحزاب لأن فيها واضح أيضا هم أتوا. نأتي لخيبر هم في الواقع خانوا بني قريظة بني قنيقة بني النضير، هم بدأوا بالتواطؤ والتآمر الأمني لاستهداف شخص الرسول صلى الله عليه وآله واستهداف النظام الإسلامي، ثم كانت مبادرة منهم. ففي الحقيقة نأتي إلى حتى حنين. حنين فتح مكة، فتح مكة لله شوف كان بطريقة مسالمة وما شابه ذلك، والنبي عفى عنهم ما شابه. حنين هوازن وغطفان هم فكانوا يعدون عدة ليهاجموا الرسول، وبالتالي بدأهم هو. فإذا تبوك هم الروم غاروا على بلدان المسلمين ورادوا يدشنون الجيوش ليغيروا على المدينة المنورة، يعني البقاء كلها الكبيرة المهمة أو الصغيرة ذات السلاسل غيرها كلها تشوفها في الواقع ليس السيف هو نشر الإسلام، في الواقع هم بادعوا بالعدوان بنمط أو بآخر. بعض الغزوات نعم كانت استنقاذ من الرسول صلى الله عليه وآله للمظلومين المضطهدين في تلك القبائل في تلك المناطق، سواء
انقاذ
أيضا ليس عدوان.
شيخنا الكلام الغزوات أو الحروب في زمان الخلفاء، هل تعتبروا أنه غزوات إسلامية أو غزوات المسلمين؟ يعني بكلام آخر، هل أنه حرب المسلمين أو حرب إسلامية؟ يعني القيادة ما كان بيد المحكوم.
بارك الله
فيك. هذا ولد النمو.
نعم.
مثلا دولة العثمانية إذا إنسان يدرس ما فعلوا في أوروبا يتحير الإنسان، حتى قضية البوسنة إنسان من يدرس التاريخ المسلمين ماذا فعلوا يبقى أنه يجي شبهات. أنا المشكلة وين؟ القيادة ما كان بيد المحكوم. المشكلة يبدأ بعد قيادة المحكوم.
نعم، هذا في الواقع بسطنا الحديث في كتاب عدالة الصحابة في الفتوحات مفصل، أنه هو التشويه صار بهالسبب، أنه هو عدم الميز بين نهج الرسول صلى الله عليه وآله ونهج الخلفاء الثلاثة أو بني أمية وبني عباس إلى نهج آخر. المقصود ده بحث مفصل لسه أنا في صدر الخوض فيه الآن، وإن كان هو بحث أدياني بعد، وسيأتي بحثا مفصلا. نعم، بحث أدياني. أنا لا أريد أقول هذا المطلب، أن جملة من فقهاءنا قالوا بأن سيرة النبي في الاحتجاجات وسيرة الأئمة أهل البيت الحجاج حتى مع الزنادقة حتى مع الدهرية حتى مع الثانوية يدل على أن مفهوم الجهاد غير ما هو المرسوم في فقه العامة. فقه الخاصة يجب أن يرسم الجهاد غير ما هو مرسوم في فقه العامة، أن الجهاد ليس هو لأسلمة العقائد بالسيف أو بالقوة والفرض، وإنما هو لأسلمة أي لعدالة، العدالة ما توجد في ربوع الإسلام، لأسلمة النظام السياسي، لأسلمة أو لحرب وقائية. قد يكون ابتداء الحرب من غير الحرب الدفاع غير الجهاد الدفاعي، دفاعي ليس الابتداء منه، الجهاد الابتداء تبدأ أنت القتال، لكن تبدأ كحرب وقائية عن عدوان مبيت من الطرف الآخر، أو لأسلمة النظام من إنقاذ المظلومين أو المضطهدين. وهذا الآن حتى القانون الدولي يجد فيه ماذا؟ يجد فيه أمر، يعني أمر معقول، بل هم يقننون من الأمم المتحدة أو أمريكا عن في ما تدعي من النظام العالمي الموحد، هي تبدأ بحروب عسكرية، هي تبدأ داخل بغاية شعار ماذا؟ إرساء العدالة. إذا إرساء العدالة بحث آخر غير قضية إرساء العقائد. على كل في عدة شواهد ربما يجيها الباحث من هذه إذا شنو احتجاجات النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته. وإلا لو كان قضية الفرقة فالحوار شنو معنى الاحتجاج شنو معنى أي معنى له؟ أصل نفس انظر حتى في فقهنا فقه البيت عليه السلام أنه الدعوة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الدعوة في أصلها هي بالحوار. وفي رواية عن الإمام الصادق لكن الشواهد عديدة نفسها الآن في صدر استفادة البحث لكن من باب أذكر شيء ملخص مقتضب. حتى في رواية الصادق عليه السلام موجودة للطلعنان بالوسائل يقول للراوي الإمام الصادق إن إمارتنا ودعوتنا ليست كبني أمية بالسيف. طبعا من هو يفتن إنسان كناية عن أمور أخرى مو بس بني أمية المقصود إن إمارتنا ليست ودعوتنا ليست كبني أمية بالسيف والعسف والدم وسفك الدماء والغدر والخيانة وانتهاك الفروج والأموال. إيه سبحان الله إيه كلام الإمام الصادق. بل إمارتنا بالدعوة بالحكمة والموعظة والجدال التي أحسن والوفاء والأمانة والخلق الحسن. سبحان الله يقول دعوتنا وإمارتنا تنتشر في الأرض بهذه الطريقة. هذا إيش معنى زيدين سلام الله عليه هو طريقة أصلا انتشار الإسلام في رؤية مدرسة أهل البيت بهذه الطريقة بهذا النهج بهذا المضمون. على كل أنا نستطيع أن نقول السيف على المعتدي وعلى العدواني سواء معتدي على الدولة الإسلامية أو معتدي على شعوب أخرى مضطهدة تحت
هل الإسلام دين حرب أم دين
سلم؟ هو دين حرب يعني حرب مع الظالم مع الظالم. أما حرب لا لأجل أن يفرض نفسه ويجبر نفسه هذا مطلب آخر في مدرسة أهل البيت أخصي صورة ذلك. أحد الشواهد المهمة لافتراق رؤية استراتيجية يعني غاية الجهاد اللي استراتيجية الجهاد بين مدرسة أهل البيت والمدارس الأخرى أحد الشواهد الأخرى اللي ذكرتها أنا في بحث الفتوحات الأسير في مذهب أهل البيت بعد الحرب لا يقتل ولو كان كافر ولو كان غير أهل الكتاب لا يقتل. بينما الأسير عند العامة كل فقه العامة لا يقتل بعد الحرب يعني يمكن أن يقتل يمكن أن يشترق يمكن أن المهم يمكن أن يقتل لأجل أن يفرض عليه. وهذا فارق بين متسالم الإمامية ومتسالم العام. واللطيف أن منشأ هم ابتعادهم عن مدرسة أهل البيت في هذا الأمر في الأسير هو ما رواه عن الخليفة الثاني ادعى أنه في أسارة بدر نزلت الآية على وفق ما يرى هو بأن تقتل الأسارة بعد الحرب. وهذه مزعمة أنا بيّنتها بعيدة عن الواقع عن الصحة. على كل البحث في هذا الملف وفي هذا المجال ممر ديامي ومكان إن شاء الله مكان آخر. فقط أنا أردت أن في بداية البحث أن تصير هذه فائدة مهمة وهي أن احتجاج النبي صلى الله عليه وآله سيرته التي راسخة وأئمة أهل البيت دال على أن أسلوبهم في نشر الدعوة الحوار ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. هذه الآية مو منسوخة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة البرهان الحوار والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. على أي حال هذا أمر مهم ويجب أن نلتفت إليه في الجدال. نعم كانت سيرة الخليفة الأولى والثانية والثالث ليس على فتح باب الحوار كثير كان على الردع بالقوة موجود في ما ذكره التاريخ عكس سيرة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم في ظل وجودهم هؤلاء، حتى في خلافة أمير المؤمنين مع الحوار مع كل أطراف. الأسلوب الأول هو الحوار على كل من، فهذا أمر مهم.
الأسلوب الأول والأصيل والأمثل في الإسلام، ثم يقوم أسلوب الحرب
على المعتدي على واحد آخر.
لا تهمني الأمثل الأصلي
لا الأمثل
الأصل في الإسلام
الحوار.
كلاهما أصل.
الأول الحوار هو الأصل.
الأصل والحوار. زمان الخليفة الأول فتحات إسلامية وفتحات المسلمين، يعني هم
هذه الفتوحات لها ثلاث ملفات، ثلاث حيثيات دقيقة ما وجد حتى من علماء المعلمين من فرز منها. تخطيطها وتدبيرها أمر، إجراءها أمر آخر، البنيان اللي أقيم بعد الفتوحات بنيان خاوي أمر آخر. ثلاث حيثيات موجود في كتاب عدد صلى الله على محمد وعلى آله. نعم يعني كانت استثراء الأموال واستثراء الإماء واستثراء العبيد، هذا موجود يعني على كل. هما في واحد أحد الباحثين عندنا في الحوزة بس ما طبع كتابه، جمع من مصادر التاريخ التي لدى نفس يعني مذاهب العامة الممارسات التي جرت من قبلهم في الفتوحات، سواء في الخليفة الأول الثاني الثالث بن أمية بن عباس، من مصادر موثقة عندهم. يعني لو يقرأ الإنسان قد لا سمح الله يساء إلى الإسلام بهذا السبب، فلذلك ما طبعه هو لأن خوفا من أن يستغل المستشرقين لضرب الإسلام، والحال هو لا بريء الإسلام من القضايا، وأن ممارسة المسلمين أمر والإسلام شيء آخر، وتفترق عن نهج الرسول بشكل واضح. الباحث أنا شخصيا أعرف من يعرفه ومن قرأ كتابه المخطوط، هو ذكر لي اسمه بصراحة على بالي الأخ الوسيط، ولكن قال عمدا ما يطبع كتابه بهالسبب، وإلا المصادر موجودة.
كتب الكتاب بحيث أنه يفرق بين الفتحات الإسلامية وفتحات المسلمين، ماكو واحد كتب هذا الكتاب. حتى إذا إحنا واحد يتكلم على الدولة العثمانية ما قعد في أوروبا يقوم عليه قيامة وبصدر لا شيء
كذا. والحال أنه لا يبرئ ساحة الإسلام عن ممارسة الخاطئ المسلم.
لأنه إذا قضية البوسنة إذا واحد يدرس هناك إسلام المسلمين فعلوا هذه
الأفعال
الذي
هم
فعلوا
المسلمين صفر مقابل، يعني كلمة تراث تاريخية تصير إذا أسلوب خاطئ. في بروفيسور شيعي فلاطوري مجتهد في الفلسفة وإجازة الإجتهاد من العلامة الطباطبائي، طبعا هو ما درس عن الطباطبائي أي شيء، درس عن غير بس تكريما عن الطباطبائي إجازة الإجتهاد، توفى قبل كم سنة رحمة الله عليه من طهران. هو كان عميد الأديان في مدارس ألمانيا كلها، وصل لها المقام العلي في المنهج الدراسي في ألمانيا مدارس التعليمية، هو كان عميد يعني يضع المنهج كذا. استدعوه في طهران قبل وفاته رحمة الله عليه مقابلة قبل 8 سنوات 5 سنوات 7 سنوات. أحد الأسئلة اللي سألوه هاي السؤال، وهو أن ما هو السبب في عدم انتشار الإسلام في أوروبا؟ قال هذه الفتوحات التي تسمى في عهد الخلفاء الثلاثة بن أمية وبن عباس سميت بالفتوحات، أنا أسميها السدودات، هي حالة بين البشر وبين انتشار الإسلام. لأن الإسلام هو تلقائيا كانت تنجذب إليه وتخفت إليه القلوب. هذه الممارسات هي التي قتمت وأظلمت الوجه النير للإسلام. ولولاها لكان هذا النبراس الناصع لرسول الله صلى الله عليه وآله ولسيرته وزهده وعدالته ولأمير المؤمنين وأئمة أهل البيت والإسلام وما يطرحه الإسلام من أهداف لكان ينتشر ويطبق على لكان يتحقق الوعد الإلهي ليظهره على الدين كله ولو كان المشهود في أقصر وقت من أمر الإسلام الذي حال دون تحقق الوعد الإلهي ليظهره على الدين كله هي الممارسات. ويقول لا زلت أنا أتلمس منهم أنه للأسف ينظرون الإسلام بهذه الزجاجة زجاجة ممارسة وبهذا اللون ممارسة الفتوحات في تلك هذه عبارته وهو عايش في الغرب عايش مسلم شيعي منظر فيلسوف عايش في الغرب وفلاطوري بروفيسور فلاطوري توفي هو من طهران نعم شيعي لك شيعي مسلم ومنظر وفيلسوف في فلاطوري أسماء مثل يزبك في لبنان ما أظن اسمه يزبك مو أسماءهم كل أسماءهم حسب التربة لا يزبك شنو في لبنان يزبك وكذا أو بوتفليقة ومدرشين وتعبيرات مثلا كل مكانات لهم أسماء معينة واحد جزمي واحد كذا أسماء متعددة لكل بيئة بسم الله ما ترى ردوا هذا
هو الإسلام نفس الصورة
الحمد لله استحالة الزيت تعلم استحالة كل من يرجع إلى بلده يفصل بين المسلم الشيعي والمسلم الشيعي والسني اللي هم يحترقون إلا في أماعد
مسار هو أكو بروفيسور بعد جديد هذا عشق الإمام المهدي اسمه يوخن روبكا اقتصادي ألماني اي انا اعطيت لك وانت ما كنت ذاك اليوم ان شاء الله اعطيكم الورقة مالته المقابلة معنا هذا سبحان الله قبل سنتين بس اطلع على نظرية الإمام المهدي وبحث فيها وصل لنتائج عجيبة علمية اي بس هذا عجيب بعد هذا اعجب من عنده اي قضايا عند لقطات الوقت ما يسع اذكرها بس هاي اذكرها دي النقطة يقول انتو الشيعة مقصرين لان القاعدة والسلفيين شوهوا وجه الاسلام في امريكا والغرب وانتو عندكم وجه جميل وهو الامام المهدي وعدالة الامام المهدي هذا الوجه الجميل ما جاي تنشرون في الغرب عشان تشتهون ان الاسلام جميل وتخفق ليه البشرية انتم مقصرين ايه هذا عبارته هو يقول انتم مقصرين ايه على اخر وصلى على محمد وعلى الطاهرين